بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، مشهور بكنيته، ما كنيته؟ أبو سلمة التبوذكي المنقري. قال: حدثنا جويرية ابن أسماء ابن عبيد الضبعي، سمي هو وأبوه باسم مؤنث، وهو رجل جويرية، وأبوه اسمه أسماء، والمشهور أن هذه أعلام لمؤنث. عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. وقال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد العزيز ابن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. تقدم معنا في الدرس الماضي بعض أحكام السحور، وفي هذا الباب ذكر حكمه، هل هو واجب أو غير واجب، وذكر حديثين. والحديث الثاني فيه الأمر: تسحروا فإن في السحور بركة. ولكن هذا الأمر على الصحيح أمر استحباب كما جزم به البخاري رحمه الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه وتركوا السحور، ولو كان واجبا لما تركوه، فتبين أن الأمر في هذا الحديث وفي غيره هو أمر استحباب وإرشاد إلى ما هو أفضل وأكمل. وهذا الاستحباب متأكد، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم فارقا بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحر. فقال البخاري رحمه الله: باب بركة السحور. والبركة من وجوه كثيرة، تقدم أشرنا في الدرس الماضي إلى بعضها. فأولا بركة من حيث أنه عمل بالسنة، والعمل بالسنة بركة، بركة لما فيه من الأجر، فقد جاء في الحديث وهو حديث حسن بمجموع طرقه كما تقدم معنا: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهو بركة أيضا في أنه خلاف لأهل الكتاب، وخلاف أهل الكتاب أمر من مقاصد الشريعة. أيضا بركة من حيث قوة الجسد والنشاط في يوم الصيام، فإن من تسحر كان نشيطا ينشط للقراءة وللذكر وللطاعات عموما، والذي لا يتسحر في غالب الحال قد يضعف عن ذلك، فهذا من بركة السحور. أيضا بركة حيث أنه يوقظ العبد في ذلك الوقت الفاضل، إذا تسحر على السنة استيقظ في ذلك الوقت الفاضل فيبقى ذاكرا لله، مصليا تاليا مستغفرا، وكان سبب استيقاظه هو السحور، فهذا من بركة السحور. بركة أيضا في أنه أعون على حضور صلاة الفجر في جماعة في حق من أخره وعمل بالسنة فيه. فيدرك صلاة الفجر في جماعة حيث أنه يتسحر قبل الفجر، بخلاف من يتسحر في أول الليل أو يترك السحور نهائيا قد يغلب على صلاة الفجر. فكل هذه من بركة السحور. ولذا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، إن لم يكن له شهية في الطعام يشرب ولو ماء حتى يصيب السنة في العمل بالسحور. قال: باب بركة السحور من غير إيجاب، لكن ليست هذه البركة تستدعي أنه واجب. ثم استدل البخاري رحمه الله بأنه ليس بواجب بحديث الوصال، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، أو ولم يذكر السحور حين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فأحب ذلك، قالوا: إنك تواصل، فواصل بهم يوما ويومين ثم رأوا الهلال، فلما رأى الهلال قال: لو تأخر الشهر لزدتكم كالمنكل بهم. فحديث الوصال هذا دليل أن السحور ليس بواجب، إذا لو كان واجبا لما واصل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا هذا الواجب. ذكر حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، والوصال أن يصوم الليل والنهار، يصوم النهار ثم لا يفطر في غروب الشمس بل يواصل، وقد نهي عن هذا الوصال ورخص في الوصال إلى السحر لمن أحب، فأيكم أحب أن يواصل فليواصل إلى السحر، فيكون سحوره سحورا وفطورا، ولكن الأفضل أن يفطر عند غروب الشمس، وهذا هو الأفضل، وهو الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن الناس لا يزالوا في خير، لا يزالون في خير ما داموا على ذلك. وإنما هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه كان يواصل أكثر من ذلك. فلما قالوا له إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، إني أظل أي سائر النهار أطعم وأسقى. ومعلوم معنى الحديث، وسيفرد له البخاري رحمه الله بابا. ولا منهم من قال أظل أطعم وأسقى على حقيقته، أن الله تعالى يأتي بطعام وشراب، وهذا القول ضعيف، لأنه لو كان كذلك لما كان صائما ولا مواصلا. وقال بعضهم إن المعنى أظل أطعم وأسقى، أي يجعل الله تعالى في قوة من يأكل ومن يشرب، فكأنني أطعم وأسقى. وهناك معنى أحسن منه، أن المعنى أنه ينشغل بمناجاته لله وقربه منه وذكره له وعبادته حتى يستغني ويتلهى عن الطعام والشراب. واستشهر له ابن القيم رحمه الله بقول القائل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فيقول هذا الذكر الذي يذكر الله تعالى به وينشغل به يلهيه ويغنيه عن الطعام والشراب. فالمعنى يستغني بعبادة الله ولذة مناجاته والقرب منه وعبادته عن الطعام والشراب، وهذه درجة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني الذي فيه الأمر: تسحروا فإن في السحور بركة. وأقل السحور كما تقدم ولو جرعة ماء، وأكثره ما شاء المسلم من المباحات ومما يتيسر له. والبركة التي فيه بركة أخروية وبركة دنيوية كما تقدمت الإشارة إليه. هذا حاصل ما في هذا الباب.